أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمن الإجارة بخلاف المطلق. عندنا الأجير على قسمين، طارة أجير خاص بمعنى يستأجر على عمل معين في مدة خاصة في وقت مخصوص، يستأجر. يعني مثلا باب المثال، أنا استأجرت زيد ليعمل لي عندي في البستان مثلا، أو بناء أو بلاط أو معلم، ما النتيجة استأجرته اليوم من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 4 عن باب المثال. طيب هنا في هذه الحالة، هذا العمل يعني هذا الوقت هذه المدة أصبحت مملوكة لي، أنا استأجرته ليعمل لي من الساعة اليوم من الساعة 8 إلى الساعة 4 مثلا ب100,000 ليرة. أفرض هكا، مثال، أعطيك مثال. طيب أنا أملك، هو يملك الأجرة 100,000 وأنا أملك عليه هذا العمل في هذه المدة، يعني أي وقت في هذه المدة عمل هو لي، أنا مملوك لي. فإذا أراد أن يعمل عملا في هذا الوقت ينافي عمله لا يجوز له، لا يجوز. أمر يريد يعمل هو يبني لغيره، يدرس غيره، كذا لغيره، ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة لا يجوز له. ليش؟ لأن هذا العمل مملوك ليه؟ إلا إذا أذنت له أنا، ماشي الحال. أو كان العمل الذي يقوم به لا يتنافى مع ماذا؟ مع العمل، مع طبيعة عملي. يعني مثلا أنا استأجرته ليخيط لي جبة مثلا، وفي الخياط هو خياط ماهر، استأجرته اليوم تحتاج إلى اليوم، كل اليوم هذا اليوم من الساعة كذا للساعة كذا أنا استأجرت على أن تخيط لي ثيابي من جبة وقميص وكذا وإلى آخره، وهو قبل ب100,000 ليرة، قبل ذلك صار هذا لي. طيب هو أتى بعمل لا يتنافى مع عمله، يعني مثلا يستطيع أن يخيط ويعلم، مثلا يعلم شيء مثلا رياضيات، أدب عربي، كذا، يعلم، يستطيع أن يخيط ويعلم، هذا لا يتنافى مع عمله، لا يحتاج إلى إجازته، لا يتنافى هذا العمل. أما لو أراد أن يخيط ثوبا لغيره، هذا يتنافى مع عمله قطعا، هنا لا يجوز له، هو أجير خاص، إلا إذا سمحت له أنا، لا يصح له. ومن هنا يأتي عندنا بعض الأمور، وهو أفرض جاء وقت الصلاة، وقت مثلا الغداء كذا، هنا نأتي للمتعارف. المتعارف أنه بمقدار ما هذا خارج عن الإجازة، يعني أنا لما استأجره أنا أعلم أنه عنده صلاة وعنده غداء في هذا الوقت، يعني ما يبقى يستمر أو يشرب شاي مثلا يرتاح 5 دقائق، يعني متعارف. لا أقول هذا يتنافى مع عمله، هو كان جالس يشرب شاي مثلا أثناء النهار مقدار 5 دقائق مثلا، متعارف لا يتنافى، هذا متعارف عليه. أما لا، لو أراد أنه يعقب يقرأ سورة ياسين وتسبيحات، وأحيانا مثلا الجوشن يقرأ مثلا، يريد يعقب، يعني يريد يقضي هذا اليوم في الدعاء مثلا، وأنا استأجرتك للدعاء أو استأجرت الخياطة مثلا، هذا يتنافى يعني شيء زائد. أو مثلا ينام على ممكن 9 إلى 15 دقائق، قد لا يتنافى نصف ساعة ساعة ينام، هذا وقت نوم لا وقت شغل هذا. على العموم يرجع للعرف، العرف يرى أن في بعض الأوقات بعض الأمور هذه شأنه، مثل صلاة مقدار بسيط، مثلا مقدار الغداء، شرب الشاي، يعني شيء مختصر. فإذا زاد عليه يكون ماذا؟ يتنافى مع عمله حينئذ. فلا يجوز له حينئذ أن يعمل هذا العمل الذي يتنافى مع عمله.
الحق الآخر أن
يفسخ؟ لا، ذاك شيء آخر. نحن الآن كلامنا أصل المطلب، بعدين إذا هو مثلا لم يفعل يفسخ أو لا يفسخ شيء آخر. صحيح يفسخ هو، لكن هذا مترتب على كلامنا أصل المطلب، أنه يحق له أو لا يحق كلامه له. طبعا طالما هو ملتزم بالعمل له ولو وجد المثل، طالما هو ملتزم. وأيضا مما يدل على ما ذكرناه بعض الروايات، وعلى القاعدة هو مفروض أنه ماذا؟ لا يشتغل للغير، ما يصير لأنه أنا أستأجره لي أنا، لم أستأجره يعني لم يعمل عمل آخر ويعمله في عملي، هذا العمل اللي مملوك لي أصلا. وهو ضامن أيضا أصلا، افرض اليوم ما عمل هو ضامن لي، كما أنا أضمن له الأجرة هو يضمن العمل، إذا أتلف العمل علي هو يضمن العمل. طيب، وأيضا يدل على ما ذكرنا مضافا أنه مقتضى القاعدة، يدل عليه موثقة إسحاق ابن عمار، موثقة إسحاق ابن عمار، الوسائل باب 9 من أبواب الإجارة حديث 1، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم، يستأجره بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته حتى يشتغل، ضيعته يعني مزرعة كذا على الأرض، استأجرته اشتغل فيها في هذا البستان اليوم، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتري بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك، أنا استأجرت ليعمل، أن شخص آخر رآه قال تعال فلان خذ هذا المبلغ وذهب إلى السوق اشتري كذا وبيعه، ما تربح بيني وبينك. طبعا هذا يتنافى مع طبيعة عمله، يتنافى. فيعطيه رجل آخر كذا وكذا، فيقول اشتري بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك. فقال عليه السلام: فقال إذا أذن له الذي استأجره، لأن أول استأجر الأول، فليس به بأس. يعني إذا أنا راضي خير إن شاء الله، وين المحظور بعد؟ إذا أذن له، مفهوم الشرط، ففيه بأس. أحسنت، مفهوم الشرط، إن لم يأذن له فيه بأس، يعني لا يجوز، لا يجوز. إذن على القاعدة يبقى شيء قبل أن نكمل في هذا الشيء، يبقى شيء وهو لو خالف هذا الأجير، انتبه، يعني أنا استأجرته، يأتي الآن الدعاوي، مقام الدعاوي كذا، أفرض وطارة مثلا عمدا لا يريد أن يعمل لي، عمدا، خلينا عمدا الآن، أنا مرة نسيانا سهوا تأخر لا أحلي ماشي الحال، يعني مرة عمدا، إما لا يشتغل أو يذهب يفسخ، هو فسخ عمله وذهب يشتغل الآخر، ما لم يشتغل لي. هنا شرعا أنا أستطيع أن أحاكمه، لأنه يفسخ وأنا أفسخ، لا، ليس أمر هكذا، أنا لي حق عنده، أنا لي حق عنده، هذا الحق أنا أطالب به عند الحاكم الشرعي، محكمة، أستدعي الحاكم ويقول أنا استأجر، أنا لي في ذمتي، أنا أملك عمله ملك لي، وهو أتلف عمله عمدا. لا ممكن يعني إذا كان هذا العمل، أفرض أنه أنا وضحت له هذا العمل عندي لا يمكن أن يتأخر، بحيث لو تأخر لصار عندي كذا وكذا، هو عمدا ما جاء هو أتلف علي مالي، يمكن أدفعه غير الأجرة، لأن هو يصدر بسببه أتلف مالي عطل مالي. يعني ليس مباشرة نقول أنا أفسخ وهو يفسخ، لا ليس الأمر هكذا. يقول بما أنه فسخ وأنا أفسخ، يجوز فسخ تفسخ بلا أشكال يجوز، لكنك قد لا ترضى أنت، يمكن أنت تريد تطلب شيء آخر، بل يعزل الحاكم الشرعي إذا كان يعلم هو أنه يجب عليه أن يفعل، وما يفعل فعل محرما، حاكم الشرعي يحبسه تعزير له يوم يومين ثلاثة، أو يأخذ منه مال، لأن المحرمات ما فيها حدود، يعني عفوا بعض المحرمات، لأن الحدود الأمور فيها حدود ثابتة منصوصة، مثل الزنا واللواط والقذف كذا وشرب الخمر، هذه المواد فيها حدود منصوصة، لكن في كثير من الأمور محرمات وما فيها حد، لكن هذه كنت تعزير، أحسنتم، كنت تعزير الحاكم الشرعي. فليس بمجرد أن يقول أنا لا أنا ما أريد أذهب معك يعني هو ارتاح، لا أنا أحاكم الحاكم الشرعي. أحسنتم، أحاكمه وبناء عليه بالنتيجة هو هذا عمله ملك لي. طيب لو جاء شخص ثالث نفر عليها وحبسه، يعني أنا استأجرت شخص، أنا استأجرت شخص، قلت له اليوم من الساعة 8 للساعة 4 أنت تشتغل لي كل يوم 100,000، قال قبلت، وقعت إجارة على ذلك. جاء من الصبح وليشتغل عندي، جاء شخص وحبسه، عطله إما كل النهار عطله أو نصف النهار أو ما شبه ذلك. هنا من الضامن؟ الذي حبسه يضمن له، لأن هذا أتلف العمل، وهذا العمل محترم له مال أتلفه عليه، هو لا يضمن، يعني الأجير الذي حبسه هو الضامن. أما لو حبس شيخا مثلا أفرض، ماذا يضمن؟ الشيخ لا يشتغل، لا يقال والله يضمن كذا وكذا، طبعا لا يجوز حبسه، أقول له فرضنا مثلا لا يقال أنه يضمن، لأن عمل الحر وإن كان له مال عمل الحر، لكن إذا وقع في ضمن أو كان دأبه العمل أو بعد الإجارة يصير له مال. نعم استأجره، نعم أحسن استأجر التدريس منعه، يصير هنا له مال. أما من أول الأمر طالما لم يقع عقد إجارة ولم ليس هو كذا فلا يكون له مال. على كل حال فشاهد الحال، الأجير الخاص لا يجوز له أن يخالف طالما هو أجير خاصا، لا يريد، لا يجوز أن يشتغل عند شخص آخر ولا يعمل أعمال يتنافى مع عمله، لا، لابد أن يعمل على طبق ما استأجروا عليه. أما الأجير المطلق، كيف الأجير المطلق؟ أنا استأجرت زيد، قلت له يا زيد أنا عندي بستان أريد أن أشتغل فيه كذا وكذا، ماذا عن أن يريد يومين ثلاثة في هذا الشهر؟ لا حددت له اليوم ولا غدا، يومين ثلاثة في هذا الشهر فقط بكذا وكذا، قال لا بأس. شخص استأجره غدا لعمله لا بأس به، أنا ما حددت هذا اليوم. لا يقال إذا أجر نفسه لعمل آخر يكون يتنافى معه، أنا يعني ما استأجرته، لا لا يتنافى، أنا مطلق. أو أنا استأجرته إلى الرابعة، شخص استأجره الساعة 6 مثلا، لو جب منافات، أنا قلت له من الساعة 8 إلى 4 اليوم تشتغل عندي كذا، شخص آخر قال من 5 من 6 إلى 9، ولا يتنافى إلا إذا أدى إلى ضعف، يعني مثلا أفرض مثلا هو كل يوم هكذا، اليوم الثاني شغله خفيف عندي. أخذ ليش؟ بسبب كان يشتغل في الوقت الفلاني. فإذا أدى إلى ضعف في الشغل الأول لا، حينئذ يتنافى. أما إذا لم يؤدي إلى الضعف لا معذور في ذلك، ما يشتغل. أو كان شغله الثاني يعني أسهل من الشغل الأول، يتلائم معه، يتلائم. كيف مثلا؟ شخص استأجره مثلا صباحا على فلاحة، على الفلاحة مثلا، طيب، أو على البناء إلى الساعة الرابعة. شخص آخر استأجره من الساعة الخامسة أو الستة على ماذا؟ على أن يدرس مثلا، يدرس مثلا اللغة كذا الفلانية، أو مثلا أدب عربي، أو أي شيء يدرسه مثلا، وهو يدرسه ولا يتنافى مع شغله، ولا يلزم منه يعني يصبح يوم الثاني مثلا لا يقدر على الشغل. يعني بالنتيجة هذا الشغل الثاني لا يتنافى مع الشغل الأول. فهذا إذا كان مطلق من هذه الجهة لا بأس به، ما في معذور. لذا قال الشهيد: والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة، بخلاف المطلق. أما الأجير المطلق فيجوز له. طيب، ثم قال: وللزوجة التصدق بالمأدوم. أو المأدوم يعني هو صحيح المأدوم، التصدق بالمأدوم من مال الزوج إلا مع نهيه أو إضراره، وليس لغيرها ذلك، ولا لها تناول غير ذلك. والمأدوم ما يؤتدم به كالملح واللحم، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر. ها؟ لا، أنا أقول الشهيد ماذا يقول، أنا أقرأ عبارة الشهيد الآن، ما 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 أستطيع شيء أن أزيد على عبارة الشهيد، أنا يعني من جيب الخاص، أنا أقرأ ما يقوله الشهيد في المتن. طيب، أقول
دون المحبوس،
أن الحبس هو الذي صحيح سبب، نعم هو سبب، نعم أتلفه.
بخلاف
المغاصب
الذي أتلف،
فلن ترجع مباشرة
على
الغاصب. إذا الغاصب هو أيضا ذاك إذا يعني العين راحت أكثر من شخص، ذاك لدليل خاص، يجوز أن يرجع لكل واحد منهما. نعم نعم، ذاك دليل خاص.
هون النقطة
أنه هو الذي سبب الإتلاف، سبب الإتلاف أنا أضمنه. طيب، مسألة ثانية عندنا، قاعدة مسلمة، مسلم أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه. طبعا المال المحترم، خلي بالك، أقصد المال المحترم إذا كان صاحبه محترم. من صاحبه محترم؟ المسلم، مسلمون، والذمي، هؤلاء أموالهم ماذا؟ محترمة. طيب، الآن هناك مسألة، وهي: هل يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بدون إذنه؟ قلنا القاعدة أنه ماذا؟ لا يجوز. هذا القاعدة الأصل، وفيها روايات عديدة. ورد عندنا روايات، يعني استثناء، لازم نقول عندنا استثناء. في بعض الموارد أنه يجوز لها أن تتصرف بلا إذنه إذا لم يكن نهي منه. طبعا انتبه أيضا، لو كان نهي لا يجوز، حتى في المأدوم الذي أذكره الآن، أو إذا أضر به أيضا لا يجوز. قالوا: وهو المأدوم، عبر عنه المأدوم في الروايات، فسروه بالملح، فسروه باللحم، وأيضا عدة أمور أذكرها الآن ذكروها. أقول: المعروف بين الأعلام أنه لا يجوز للمرأة التصدق بشيء من مال زوجها إلا المأدوم. قال العلامة في المنتهى: ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثر إلا المأدوم، إجماعا، فإنه يجوز لها أن تأخذ منه الشيء اليسير وتتصدق به ما لم يؤدي إلى الضرر بالزوج، أو لم يمنعها بصريح القول. هذا كلام العلامة رحمه الله في المنتهى. أقول يدل على ذلك، اتركنا من الإجماع، الإجماع فيه ما فيه من الإشكالات، شو إجماع محصل وإجماع منقول. يدل على ذلك بعض الروايات، ما شوف الروايات وعلى ماذا اقتصرت الروايات، وحينئذ نعرف، لأن هذا على خلاف الأصل يقتصر فيه على مقدار ما اقتصرت فيه الروايات. منها موثقة ابن بكير الوسائل باب 82 من أبواب ما يكتسب به حديث 2، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه، ما يحل لها؟ قال: المأدوم. ماذا قال؟ مأدوم. طيب، هذا الرواية ما فسرت ما هو المأدوم، فقط استثنت المأدوم. هذا الرواية. وأما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام، الوسائل باب 82 من أبواب ما يكتسب به حديث 1، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه لها، قال: لا، إلا أن يحللها. فهذه مطلقة تخصص برواية المأدوم، مطلقة ابن بكير، مطلقة وإطلاق وتقييد، يعني على القاعدة، يعني لا يجوز لها إلا المأدوم. هذا واحد، هذا بالنسبة لسيدنا جعفر. وأما أيضا ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام، نفس الباب حديث 3، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: ليس على النساء جمعة، إلى أن قال: ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه. هذا مطلقة تقيد بناء على صحة الرواية اللي هي ضعيفة، بناء على صحة تقيد أيضا برواية المأدوم. طبعا قلنا هذه ضعيفة لأن في إسناد الشيخ الصدوق إلى حماد ابن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عدة من المجاهيل في الإسناد، كما أن حماد هو نفسه مجهول ابن عمر، وأيضا أنس وأبوه مجهولا، يعني الرواية جدا ضعيفة. هذا الرواية فإذا يبقى علينا التفسير المأدوم، مأدوم الشهيد فسره بماذا؟ فسره بالملح واللحم، وهذا كذا أكثر الأعلام. ثم قال: وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر. نحن هنا القاعدة شيخنا، انتبه، القاعدة ماذا هي؟ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. ورد عندنا المأدوم، مأدوم مجمل بين الأكثر والأقل، يقتصر فيه على القدر. أحسنتم، هذه قاعدة عامة، كل شيء قطعنا أنه داخل تحت المأدوم ومنه الملح واللحم، وكل شيء شك فيه لا يجوز التصرف فيه. لذا شك في الخبز، شك في الفاكهة، يشك في الزيت مثلا، يشك في الخل كذا، لا يصح، لأنه هذا على خلاف القاعدة. وما فسرت المألوم ما هو الرواية. لو فسرته كنا ارتحنا. مجمل أقل وأكثر. هو أيضا مجملة فيها كذا وفيها مجملة. يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو هذا الشيء. هذه مقتضى الأصول والقواعد. ثم قال الشهيد رحمه الله والزوج إيه نعم فرضا ما فسرته.
بعض العلماء مثلا يقول هل
يصح حجة ولا لا؟ قول ليس حجة. قول ليس حجة علينا.
لا قلنا أنه نقتصر على لحم.
لأن الكل اتفقوا عليه. الكل اتفقوا عليه. نقطع بذلك. يعني هذا يقينا كل إيه نعم تسالم كلهم اتفقوا على أن هذا من المأدوم. اتفقوا عليه. نعم نقطع. اختلفوا في غيره. يعني مقدار المتيقن هو هذا المتيقن. قالوا قطعا هذا كلهم من المأدوم. وهو اختلفوا الباقي. باقي بعضهم يقول مأدوم بعضهم ليس مأدوم. أما هذا اتفقوا عليه. وبناء عليه فمن هذا الباب يصبح. طيب. أما الزوج. قال والزوج يحرم عليه تناول شيء من مالها إلا برضاها. ما قال إلا المأدوم. فرضي بها. الزوج قال يحرم مطلقا. طيب فلنرى. أما أنه يحرم مطلقا هذا المعروف. ليش معروف؟ لأنه القاعدة الأساسية لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال إلا بطيب نفسي. هذا واضح. القاعدة أصلا هذه وهذا شيء ثابت عندنا وعند الكل ثابت. فالتخصيص يحتاج إلى مخصص. تقول إلا كذا إلا كذا نحتاج إلى ماذا؟ دليل على التخصيص. إذن القاعدة أنه ماذا؟ لا يجوز لأحد للزوج أن يتصرف إلا بطيب نفسه. ويستفاد ذلك من جملة من الروايات. منها موثقة سعيد بن يسار. إذا كان بطيب نفسه موثقة سعيد بن يسار وإلا لا يصح. موثقة سعيد بن يسار. الوسائل باب 80 من أبواب ما يكتسب به. حديث واحد. طبعا بالمناسبة قبل أن أنتقل إلى هذه هناك قصة لطيفة معروفة. قصة لطيفة أن قصة الزوجة تتصرف مال زوجها. يوم من الأيام يبدو صايرة هذه يعني ليست قصة هي لكن حكاية صايرة. فكان أحد يعني الأعلام أو المشايخ أو الواعظين كان عنده مسجد تدريب في ذاك الوقت. عادة عالم الدين الرجل الشيخ مثلا يصلي جماعة ويوعظ الناس بما تيسر. وطبعا هو على حسب يعني مقدرته وأسلوبه وحكمته بالتعاطي. فكان يوعظ الناس ومن جملة المواعظ أنه التصدق على الفقراء. تصدق على الفقراء وأن الصدقة تدفع البلاء وأن كذا وكذا له أجر عظيم وإلى آخره. ومن هذا الكلام من جملة الحاضرين كانت زوجة هذا العالم هذا الشيخ الجليل. هي سمعت بذلك وأنه شيء عظيم الصدقة. فيوم من الأيام جاء إلى بيتهم مسكين. تدري ذاك الوقت كانت الناس فقراء مو مثل هذه الأيام. ما وجدت شيء. وجدت لحافا عندهم لحاف وجدته زائدا أعطته إياه صدقة. بعد فترة من الزمن جاء وقت الشتاء. ذاك الوقت وقت البرد قاسا جدا. فهذا العالم هذا الشيخ افتقد هذا اللحاف هذا الذي تغطى به. فسأل زوجته وين هذا كان عندنا لحاف نتغطى به. فقالت له صحيح أنا ما قلت لك جاء من فترة عندنا شخص مسكين وما عندي شيء أعطيت اللحاف. قل ليش فعلت هكذا؟ قال وأنت كنت تقول أنه تستحب الصدق وكذا. قال هذا للناس هذا الكلام ليس لنا. على بعضهم يحملها أنه يريد أنه على المشايخ يعني هذه يعني تدري الناس يحبون الكلام على المشايخ، بمجرد أن كنت دائما أقول أنه ينبغي الالتفات، الناس تحب الكلام على أهل العلم، يحبون الكلام عليهم، بمجرد شيء يصح كذا وكذا كثيرا، فلعل هذا من هذا الباب، يريدون أنه يسوون على المشايخ كذا وكذا. على كل حال نرجع إلى مسألتنا، الزوج لا يحل له الزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، ولم يستثنى منه شيء. ومما يدل على ذلك موطقة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به. طيب. وقالت له حين دفعته إليه: انفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، ماشي الحال أنا مشافحك إذا صار شيء عليك، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب أيضا، على الحالتين هو حلال طيب. فقال عليه السلام: أعد علي يا سعيد المسألة، أعد علي ماذا تقول؟ الإمام يقول: أعد علي المسألة يا سعيد. فقال: أعد علي يا سعيد المسألة. فلما ذهبت أعيد المسألة عرض فيها صاحب، يعني صاحب اعترض، قال: أنا أعيد، أنا أتكلم مع الإمام. عرض فيها صاحبها وكان معي، فأعاد عليه صاحب المسألة، كان معي هو أعاد بنفسه، قال للإمام فأعاد عليه مثل ذلك، مثل ما قلت له. فلما فرغ من كلامه أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، يعني الإمام أشار بإصبعه وقال: يا هذا، أشار بإصبع الإمام: يا هذا، إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله، إن كنت تعلم أن هكذا قالت بينك وبين الله فحلالا طيب، ثلاث مرات قال له: إذا أفضت بينك وبين الله، بينك وبينه وبين الله هكذا ثلاث مرات، هكذا قالت لك يا ولاه، هكذا قالت لك، إذا أفضت هكذا ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت نفسها، فكلوا هنيئا مريئا. أما إذا ما طابت نفسها لا يصح. ومنها موثقة شماعة الوسائل باب 80 من أبواب ما يكتسب به الاثنين، قال: سألته عن قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قال: يعني بذلك أموالهن، أموال الزوجة التي في أيديهن مما يملكن. فإذا طابت نفسها يجوز لك، وإلا لا يجوز. إذن القاعدة بلا إشكال ولا ريب، لا يجوز التصرف إلا ماذا؟ بإذنها. طيب عندنا الآن مسألة أخرى مرتبطة فيها، الفقهاء ذهبوا أنه يكره للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في موارد مخصوصة. بعض الفقهاء الأحوط لها أن لا تتصرف إلا بإذن، طبعا لا تتصرف في مالها الخاص إلا بإذن زوجها، إلا في موارد خاصة مثلا يعني الزكاة أو صلة الرحم مثلا، لا حينئذ لا تحتاج لإجازة زوجها. ما الدليل على ذلك هذا الاستثناء؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.